بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الخامسة، والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
أرحب بالجميع في هذه الغرفة، وأرجو لهم إقامة طيبة خلال هذه الفترة، وكذا أرحب بالسامعين من خارج هذه الغرفة. أرحب بالجميع وأعدهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نخرج بفائدة بحول الله وقوته من خلال هذا الحوار على الأقل في هذه الليلة. ثم كذلك إذا بدأ الحوار إن شاء الله مع الدكتور عصام يحدد الموضوع ليس نتكلم عنه، نقول سنتكلم عن كذا، نتكلم عن ننتهي ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهكذا، ولا يكون هناك خروج سواء مني أو من الدكتور. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأرحب فيكم مرة أخرى وأقول نزلتم سهلا وحللتم أهلا. جزاكم الله خير.
طيب الآن تبتدي إن شاء الله بإذن الله تبتدي يبتدي الدكتور.
من هنا فقط أنا أريد أن أقول ربما أنه على يد كما أن الإمام كثير من أئمة أهل السنة سعوا إلى التفريق بين السنة وبين الاثني عشرية، فربما يكون على يد الشيخ عثمان الخميس، وهذه كرامة من الله، التفريق بين الاثني عشرية والوهابية. أنا أرفض مسألة أنه يوجد شيء مستحيل في هذه الدنيا، وكما أن هيأ الله بعض المصلحين والمجددين بالإسلام الذين أزالوا الخصومة بين السنة وبين الاثني عشرية، فربما يجعل الله على يد الشيخ عثمان الخميس أن يزيل الخصومة بين الوهابية وبين الاثني عشرية، وتتحول الخصومة التي بيننا إلى مودة، وهذه كرامة سوف يكتبها الله سبحانه وتعالى له. وإذا لم يدرك الناس قيمة هذه العمل الذي يصنع الشيخ عثمان الخميس الآن، سوف يدرك له ويكتب له أن الله في ميزان حسناته، وسوف يكون له تأثير كبير إن شاء الله. وإذا كان يسمحوا لي أن أبدأ في الموضوع، يعني لأن الحديث كما قلنا سيكون حول حديث الكتاب كما اتفقنا في الجلسة الماضية. تفضل.
ما في مانع، المهم أن نستمر في الحوار. تترك الأسئلة. تفضل دكتور عصام، ابدأ في الموضوع.
وأريد أن أبين أولا قبل أن أبدأ حديث الكتاب، أن أبين لأن بعض الإخوان طرحوا القضية في السؤال، وهو لماذا يسر عصام العماد على طرح حديث خرج قبل حديث الكتاب. يعني سألوني لماذا هذه المسألة، ولماذا كنت أنا أؤكد على ضرورة طرح حديث خرج قبل أن يطرح حديث الكتاب، وهذا ما رأيته من أول. فأقول أنه يوجد علاقة بين حديث الكساء وبين حديث الثقلين، وأشير إشارة صغيرة أن حديث الثقلين وإفرادي على طرح قبل طرح آية التطهير وقبل طرح آية الولاية وقبل طرح آية الكساء، لأنني أعتقد لأننا إذا لم نفهم حديث الثقلين لا يمكن لنا أن نفهم حديث الكساء أو آية التطهير. ومن هنا وجدوني كان إفرادي الشديد أن نبدأ الحوار بحديث الثقلين، لا لأن النبي لم يحصر أهل البيت بل النبي حصر أهل البيت، ولكن هذا الحصر أنا أعتقد من خلال بحثي من خلال أدلة التي سأكون أبينها أن النبي لم يحصر أهل البيت إلا لأنه ذكر حديث قريب، وهكذا آية التطهير لم تأتي بأهل البيت إلا لوجود حديث قريب، وهكذا لم يطهرهم الله إلا لأنهم قرناء القرآن بحديث قريب، ولأنهم الثقل الأكبر بعد الثقل الأكبر القرآن والسنة. وأطلب من المستمعين قبل أن ندخل في حديث الكتاب أن نتأمل في حديث الثقلين كما هو في صحيح مسلم والله عليه. بدأ النبي هذا الحديث بهذه العبارة المؤثرة: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين. ثم ذكر النبي الكتاب وأهل البيت، والنبي ليس بشرا عاديا، من هنا يجب أن نستحضر الأجواء التي ذكر فيها حديث الثقلين، إذا أردنا أن نفهم حديث الشعر وإذا أردنا أن نفهم آية التوحيد وما لم نفهم حديث غريب فلا يمكن لنا أن ندرك آية التوحيد ولا يمكن لنا أن ندرك حديث الكساء ولا يمكن لنا أن ندرك آية الولاية ولا يمكن لنا أن ندرك حديث المنزلة وهكذا عشرات الأحاديث. وذكر الإمام مسلم رضوان الله عليه أن النبي ذكر حديث قرين في غدير حمص والنبي أخبرنا بهذا أنه سوف يغادر هذه الدنيا لأنه في الحجة الأخيرة. وأما قليل يخبرنا النبي بأنه سوف يترك الدنيا هذه ومن أجل أنه سوف يترك الدنيا أوصانا بالقرآن والسنة لا بد أن نعيش ونبتعد قليلا عن أجواء المرة نعيش أجواء حديث الثقلين نعيش أجواء حديث الكتاب. وأرجو من أخي وعزيزي الشيخ عثمان خميس حفظه الله أن لا يتهمني بالعاطفة وغير العلمية. يجب أن ننتقل ونعيش ونتمثل شخصية النبي أمامنا وهو يشرح لنا حديث الثقلين نتمثل شخصية النبي وهو يشرح لنا حديث الكساء ويحفظ أهليه نعيش جو الوداع الأخير في غدير حمص مع النبي كما ذكر إمام مسلم أنه ذكر حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيتي في الوداع الأخير نعيش جو الجماعة الأولى التي طهرها النبي والتي رباها النبي نعيش مع النبي في غدير حمص كما ذكر مسلم فحديث الثقلين وحديث الكساء لا يدركه حق إدراكه من ابتعد عن الأجواء التي فيها فيه وعاش في أجواء المناظرة لا بد أن نعيش قليلا مع الإمام مسلم في صحيح رضوان الله عليه إن القضية ليست بحث في إدراك مدلولات ومعاني وألفاظ حديث الثقلين أو حديث الكساء ليست يا أخي وحبيبي الشيخ عثمان حفظك الله أن ندرك هذا الحديث من خلال أجواء المناظرة التي أحيانا يدخل الشيطان بيننا فيها إنما نحن نحتاج أن نستبعد الأجواء المناظرة ونستعيد ونملأ قلوبنا ونملأ نفوسنا برصيد من المشاعر وننتقل إلى الأحاسيس النبوية ونعيش المشاعر التي تخلق فينا أحاسيس نبوية وعواطف نبوية وأجواء نبوية التي صاحبت النبي حين أصدر حديث الثقلين التي صاحبت النبي حين أصدر حديث الكساء في غدير حمص في الوداع الأخير للنبي وهو يودع أفضل الناس الذين رباهم. يجب أن نعيش جو الوداع الأخير لخير البشر. لقد كان الرسول يلقي حديث الثقلين كما في مسلم وهو يشعر بأنه روحي فداه قد قارب النهاية كما في صحيح مسلم. ألا أيها الناس تأمل بهذه الكلمة في بداية حديث الثقلين في مسلم. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا ماذا تريد يا حبيبي يا محمد وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيت القرآن أولا والسنة ثانيا وأهل البيت ثالثا. هذا الجو هو جو بعيد عن المناظرة إنه جو مليء بالمشاعر والأحاسيس النبوية المعصومة الطاهرة إنه جو النقوة والطهارة لأكمل معبود ولأكمل مخلوق روحي جداً جو مشاعر النبي وهو يودع الأمة يودع الجيل العظيم الذي أنشأه ورباه وساقه سيرته يودع أجمل جيل صنعته تاريخ البشرية. إن النبي لا يحدثهم بالثقلين بحسب بل يحدثهم بالثقلين ويحدثهم بحديث الكتاب وهو يودعهم في الوداع الأخير في نفس الوقت الذي يحدثهم بالثقلين. إنه جو خير البشر وخير من عمل الله في أجواء الوداع نجم النبي يفرق كل ما في فؤاده من نصح ومن حب وإخلاص. إنه جو الإنسان الأكمل وهو يخشى على الجماعة المؤمنة الطاهرة النقية التي أنشأها يخشى عليها الضلال بعده يخشى عليها الانحطاط بعده. إن النبي في بداه كان يعرف الطبيعة البشرية ويعرف كيف يختلف الناس بعد ذهاب الأنبياء. يريد الابتداء أن يخلق جو أمني يؤمن الأمة الإسلامية من الاختلاف من بعد رأيه وحتى يجنب أمته وهي خير الأمم من الاختلاف. أوصاهم بالثقلين بالقرآن أولا بالسنة ثانيا بأهل البيت ثالثا ثم حدد أهل البيت بأهل الكتاب حتى لا تختلف الأمة في من هم أهل البيت. وعندما يقرأ حديث الثقلين ويقرأ حديث الكتاب كما هما في صحيح مسلم رضوان الله عليه الذي كشف لنا الحقيقة رضوان الله عليه وصلوات الله على رسله الطاهرة نشعر حين ذلك في خطبة النبي حين ذكر حديث الثقلين في صحيح مسلم وحين ذكر حديث الكتاب في صحيح مسلم نشعر حينئذ آلام الرسول وهو يفكر في مستقبل الأمة الإسلامية المطهرة والأمة التي هي خير الأمم ونعيش معاناة النبي وهو يشفق ويخاف روحي بذا على مستقبل أمته. في هذا الجو فطر حديث الفخرين، في هذا الجو فطر حديث الكتاب، في هذه الأجواء الربانية الإلهية المطهرة فطر حديث. ما في أجواء المناظرة، وفي مثل هذا الجو يجب أن نتعامل مع حديث الفخرين، في مثل هذه الأجواء يجب أن نتعامل مع حديث الكتاب. إنه ليس حديثا إثني عشريا، وليس حديثا وهابيا، ولا حديثا سنيا، إنه حديث نبوي يؤكده النبي في الوداع الأخير في آخر حياته. وحين ندرك حديث الفخرين سوف نؤمن حينئذ النبي كما رسم لنا وحدد لنا القرآن بصور معينة وبأسماء معينة، فكذلك حدد لنا السنة وكذلك حدد لنا أهل البيت بأسماء معينة وبعدد معين حتى لا نختلف من بعده. ومن هنا فأنا أريد أن أقول أننا للأسف الشديد قد ظلمنا حديث الفخرين وظلمنا حديث الكتاب، لأننا نعيش في هذين الحديثين العظيمين في أجواء الاختلاف والمناظرة، في أجواء التعصب المذهبي للرأي الآخر. ولو عشنا أجواء النبي لما اختلفنا في ذلك. وأعذرني يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنبه الشيخ الدكتور عصام على قضية الوهابية، وأظن سبق نبهنا عليها أن بعض الناس يحزنهم هذا، فنرجو ألا يأتي بها، لأن يرون أنها يعني ملبسة بطعن، قد لا يكون هو يقصدها، ولكن هم يرون ذلك. إذا أرجو أن يترك هذه الكلمة، النقاش بين السنة والشيعة هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لحديث الكساء، أنا أقول سبق تحدثنا عنه وأعيد ما ذكرته عن هذا الحديث. قلنا إن حديث الكساء صحيح مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها، والحديث الثاني فهو حديث أم سلمة وهو عند الترمذي وأحمد وغيرهما. وأما حديث الثقلين فيأتي في وقته إن شاء الله تعالى. والدكتور نبه أكثر من مرة أن البحث يجب أن يكون أكاديميا، بحيث أن نأخذ نقطة نقطة وبعد أن نسمي النقطة لن ننتقل إلى النقطة الثانية. أما الآن إذا تكلمنا بحديث الثقلين داخل حديث الكساء، ثم نتعرج نعرض على حديث الاثنى عشر وهكذا، ثم آية الولاية، يضيع الحديث حقيقة. لذلك أرجو أن يكون حديثنا منفضلا على آية التطهير وحديث الكساء. لذلك نحن طلبنا من الدكتور أن يكون حديثنا حول آية التطهير عن أولا من هم هؤلاء الذين هم أهل البيت، ثم ما مدلول هذه الآية، وما مفهوم الرجل، وما معنى إرادة التطهير، وهل فعلا أذهب الله عنهم التطهير أو لم يذهبه، وماذا يترتب على إذهاب التطهير. وقلنا كذلك إن الرجل يقول عن الزوجة أهل، وهي الزوجة أهل لا شك. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، عن امرأة إبراهيم، أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقال موسى لأهله فقال لأهلهم كثوا. وكذلك قال الله تبارك عن امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه ودخل عليها العزيز، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. فالقصد أن كلمة أهل تأتي يقصد بها الزوجة ويقصد بها أقارب الرجل، وإن كانت الزوجة أكثر. وإذا تزوج الإنسان نقول تأهل، إذا تزوج نقول تأهل، أي صار له أهلون. فالأهل عندنا تدخل فيها الزوجة دخولا أوليا، ولا دليل أبدا على الحصر الذي ذكره الدكتور. لذلك نرجو أن يذكر لنا الأدلة على حصر أولئك الأئمة في حديث الكساء أنهم هم فقط آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب جيد، تفضل يا دكتور.
لا اسمع الحديث، أريد أن أؤكد على ما ذكرته في أكثر من مرة أنه يجب أن نميز بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة الوقوفية. الشارع له تحكم في بعض المعاني، مثلا أنا أعرف مثال الشارع كلمة الصلاة، كلمة الصلاة كانت تطلع لأبي الإسلام تطلق في الدعاء، فجاء الشارع الإسلامي بالكتاب والسنة وجعل في الصلاة معنى آخر، وهي حددها بالسجود قيام صلوات معينة قراءة معينة. فأنا أقول أؤكد على هذا أنه الشارع الإسلامي ما دام أنه قد حدد لنا كلمة أهل البيت في حديث الكفاء، فإذا نحن جئنا نبحث عن المعنى العرفي ما معنى أنا لا أخالف سماح الشيخ ما أنه في القرآن الكريم قد ورد كذلك تستخدم المرأة ودلائل مهمة، لكن أنا أريد أن أقول هل الشارع تدخل في مسألة أن أهل البيت هل عبارة أهل البيت الموجودة في آية التطهير أو عبارة أهل البيت الموجودة في حديث الكفاء الذي أجمع المسلمين أجمع كل المسلمين على صحة لا أحد يعني صحة من الكفاء حتى المسلم أورد في كتابه حتى الإمام ابن تيمية الذي كان يعني لا يتساهل في التفصيل والتطهير قال أن حديث الكفاء صح عن عائشة وعن أم سلمة فهذا الحديث مسمى بصحة، ولكن أريد أن أقول إذا كان الشارع والنبي الأكرم والسنة النبوية لم يتدخل في تحديد من هم أهل البيت فلنا حق أن نلجأ إلى اللغة وإلى العرف وإلى ما طلب عليه العرب في استخدامها. أنا أقول لم تأتي أهلي، وهناك قرينة حالية تدل أن يقصد زوجتي لا مهنة، لكن أريد أن أقول لو قال شخص أنا صليت الظهر أو قال أنا صليت الآن ولم يذكر كلمة الظهر فهل نحن نفهم منه من حيث المعنى اللغوي صليت يعني دعوت نفهم منه المعنى العرفي أم نفهم منه المعنى الشرعي الموجود في الكتاب؟ فأنا أؤكد على هذا المسألة أن الكتاب والسنة وحديث الكفاء قد حدد أهل البيت، فإذا نحن رجعنا إلى اللغة نعم سنجد أن اللغة قال الزبيدي في كتابه تاج العروس أنه يطلق الأهل على المرأة مجازا ويستخدم باللغة مجازا، ولكن أريد أن أقول أن الشارع إذا تدخل وإذا بين لنا الرسول بأكثر من موضع في روايات كثيرة صحت عند جميع المسلمين في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه هؤلاء الأربعة، وبموجب هذا الحديث حتى الإمام أنا ذكرت أكثر من مرة يعني أنه قضية أنه الشارع حدد من هم أهل البيت ليس فقط قضية اثني عشر، حتى إمام أهل السنة في زمانه الإمام الحافظ الكبير أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية وهو إمام اعتمد عليه الإمام ابن تيمية في التفصيل والطبري واعتمد عليه آخر الإمام الألباني والإمام المرحوم الشيخ الإمام رحمه الله وكلهم الإمام الطحاوي نفس الذهب هذا، وهذه العين عبارة في كتابه المعروف باب بيان مشكل ما روي عن رسول المراد بقوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهورا. حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا عاصم بن إسماعيل حدثنا كذا إلى أن يقول لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهل البيت، فكان في هذا الحديث أن المراد هذا كلام الإمام الطحاوي بما في هذه الآية هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين، ثم يذكر روايات كثيرة قال يذكر عن مسلم نزلت هذه الآية في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهورا. في هذا الحديث الذي في الأول ثم أنه أخرج بأساليب عديدة هذا الحديث عن أم سلمة وفيه دلالة صريحة على اختصاص الآية بأهل البيت الطاهرين، وهي الحديث الذي جاء فيها أم سلمة وقالت وأنا معه فقال رسول الله أنت من أزواج النبي وأنت على خير وإلى خير. فالمسألة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدد مصطلح خاص مصطلح خاص للشارع، كما أن النبي كان يتدخل في كثير من الكلمات ويضع معنى خاص خاص بالنبي خاص بالقرآن خاص بالسنة النبوية. أنا أقول نعم يا شيخ عثمان لو لم يتدخل الشارع في تحديد معنى عبارة أهل البيت لكان الحق معه، لأن أهل البيت يصح أن تدخل فيه النساء ولا تدخل، لكن ما دام أن الشارع تدخل في هذه القضية وما دام أن الشارع قد رسم لنا من هم أهل البيت فالقضية هذه ليست سلم بها بعض أهل السنة، وأنا لولا أن أطيق الله سأذكر لك من أهل السنة الذين بموجب حديث الكتاب ذهبوا أن كلمة أهل البيت هنا شارع تدخل فيها، وإنما أهل السنة للأسف الشديد تركوا تحديد الشارع لكلمة أهل البيت وقعوا في إضطراب أولا حبذوا أهل البيت آل تطهير قالوا أنهم نساء النبي، وبعضهم جمهورهم قالوا لا، نساء النبي والإمام علي والحسن والحسين، وبعضهم قالوا لا، جاءوا بحديث قليل وقالوا لا، آل علي وآل جعفر وآل أبي طالب ملايين. فعندما خرجوا عن تحديد الشارع النبوي لأهل البيت وقعوا في اجتهادات خاصة، ومن هنا تجد أنهم في حديث في آية التطهير شرحوا أهل البيت بشكل يختلف عن معنى أهل البيت في آية الحديث الخريف. فلماذا نحن نخالف حديث الشاء؟ أمامنا حديث الشاء، الرسول حدد أهل البيت بالقرينة القولية، أن الرسول قال اللهم هؤلاء أهل البيت، لم يقل النبي اللهم هؤلاء من أهل بيتي حتى يأتي بمن الطبعية، بل قال هؤلاء أهل البيت. وإذا كانت القرينة القولية لا تكفي، حققها النبي بالقرينة الحالية وهي أقوى. أن النبي كان يذهب كما ذكر علماء أهل السنة وصحوا، إن كنت تريد الصحيح فأذكرها، كان النبي يذهب عند صلاة البدو ويقوم بصلاة أهل البيت، ثم أنه لم يكتفي بذلك بل أدخلهم في الكساء، ثم قال هؤلاء أهل البيت، وضعهم داخل ثوب وأدار الثوب عليهم وقال هؤلاء أهل البيت. يا أخي نحن نعم عندما نحن لا نجد للشارع كلمة، للكتاب والسنة كلمة، لنا الحق أن نرجع إلى العرف اللغوي. والقرآن الكريم عندما استخدم كلمة أهل استخدمها سارة بالمعنى اللغوي، فلا مانع بالمعنى اللغوي أن تدخل المرأة ولو على سبيل المجاز. نحن نقول هنا أنه بالمعنى النبوي لا تدخل المرأة، ورسول أراد أن يحكم الملوك لأن القضية لم تقف عند النساء. يعني القضية الآن سيقول أصلا الرسول حكم الملوك عندما لم يدخل أم سلمة، أم سلمة رضوان الله عليها وعائشة رضوان الله عليها، ولكن القضية أن الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الوحي الإلهي أمره بذلك من أجل أن النبي أراد أن يحكمه حتى لا يأتي أحد من الهاشميين ومن الحسنيين والحسينيين أو من العباسيين ويتلاعب في الدين ثم يقول أنا من أهل البيت. فحسم الموقف. وإذا كان النبي لا يريد أن يحكم أهل البيت، لماذا لم يأتي فإلى أفرام ببني هاشم زمانه؟ النبي بالله عليك لم يدخل بني هاشم زمانه، لم يدخل العباس ولم يدخل عبد الله بن عباس، ونحن نأتي الآن ندخل كل بني هاشم. إذا كان النبي منعه من الدخول في زمان، نحن الآن نقول أن الصالحين من الحسنيين والحسينيين والعباسيين، وهو الآن أراد ملايين الملايين أنه من أهل البيت. أنه ماذا يسمع النبي إذا كان من ذكر لنا المقياس لتحديد أهل البيت؟ فغير ينبغي. أما مسألة السياق فبالحقيقة أصلا عندما ترجع إلى السياق سوف تجد أن السياق من أكبر الأدلة على أن النبي حصر أهل البيت في هؤلاء. يعني مثلا نبدأ بالآية من بداية، الآيات تتحدثنا عن النساء وتحدث عن أوامر ونواهي لنساء النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى أن يأتي ومن يقنت منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم يأتي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، وهكذا إلى أن يأتي واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فأنت تجد أن هناك نواهي وأوامر تحيط بنساء النبي. تأتي بالوسط مسألة التطهير إنما يريد الله يطهر عنكم، وبعد أن ينتهي من الأوامر تأتي هذه الآية آية التطهير، وبعد هذه الآية تأتي بشكل مباشر كذلك يعود إلى قضية النهي والمحظورات والأمر لنساء النبي. ثم يأتي بعد ذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والطهارة والتطهير. ثم يأتي بعد ذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فكأن الله سبحانه وتعالى وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لهم إنكن قد أحطن ببيت مطهر فينبغي لكن أن تلتزمن بالحق، أن تجلسن في بيوتكن، أن لا ترتكبن الآثام، لأن الإثم يضاعف لكم. فإنكن إن عملتم عمل غير لائق فسوف يؤدي ذلك إلى تشريد هذا البيت المطهر هذا البيت. فالمرأة عندما ترتكب أي إثم سوف يسيل بأهل بيتها بأهل زوجها، و ومن هنا لأن نساء النبي قد أحطن بهذا البيت، أحطن بأهل الكتاب، أحطن بالنبي، أحطن بالإمام علي، بالحسن، بالحسين، بهؤلاء أهل الكتاب. عند كل المسلمين هم خمسة، حتى قال عند أهل السنة لو قال واحد اللهم صل على أهل الكتاب فقد صلى على النبي، ولو قال اللهم صل على أهل البيت فقد دخل النبي، لأن أهل البيت بآية الكتاب هم هؤلاء. فأنا أريد أن أقول أن القرآن يريد أن يبين من خلال النهي ومن خلال الأوامر والمناهي أنك لا يليق بك الله أن ترتكبنا أي إثم طالما قد أحصلنا به. وما ترى أن مجيء هذه آية التطهير كانت معجزة كفر. مجيء آية التطهير في سياق النساء ثم جاءت بصيغة المذكر أخرج الرجال، لو جاءت في غير آية النساء لجاء آخر وقال هذه الآية ممكن تشمل أهل النساء، ولكن لما جاء هذه الآية في وسط نساء النبي ثم خاطبت في ضمير المذكر دلنا الله سبحانه وتعالى أن الخطاب ليس للنساء. فأنا أعتبر وكثير من العلماء أصلا يعتبرون أن من أكبر الأدلة على خروج النساء هي السياق، السياق. ولذلك نجد أن علماء التفسير وعلماء ذكروا في أسباب النزول أن نزول ما يتعلق بنساء النبي أصلا نزولا يختلف عن قضية نزول آية التطهير. فنزول آية التطهير صرح أهل السنة كثير منهم وتأثر الأقوال أنها نزلت في هؤلاء، أي أن آية التطهير لا تتعلق بقضية الكفر، وإنما دخلت من أجل أن تؤدي دور عظيم وهو تبين للقارئ القرآن أنها في الحقيقة تتحدث عن ناس لا يدخلون من ضمن نساء النبي. وعفوا إذا أطلت وتفضلوا معكم.
تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقول الدكتور عصام هناك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية ثم شبهها بالصلاة. الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واضحا جليا. وأما بالنسبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حقيقة شرعية في علي والحسن والحسين هذه تحتاج إلى دليل. نحن نناقش هذه القضية، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم بلسان عربي، وإذا كان الأمر كذلك إذن كلامه في الأصل أنه عربي صلوات الله وسلامه عليه. سياق الآيات لله، وهذه هي الحقيقة اللغوية وهذه هي الحقيقة الشرعية. لا أوافق أبدا أن هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة لغوية، بل هذا الكلام غير مقبول. وأما نقله عن الطحاوي أنه المراد بالآية الأربع، إن أراد أنقل له عن غير الطحاوي. أنا أعرف أن بعض أهل العلم قال إن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين لحديث الكساء. أنا أعرف هذا، ولكن هذا القول غير صحيح. والقول الصحيح قول من قال ابن عباس وغيره أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول كذلك، ويدخل معهم معهن الحسن والحسين وعلي من حديث الكساء. وحمارة بن حيث، وهذا من إنصاف أهل السنة. والله لو كان أهل السنة لا يحبون أهل البيت ما ذكروا حديث الكساء ولا أخرجه مسلم في صحيحه، بل هذا من إنصافنا أننا ذكرنا هذا الحديث أننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم هؤلاء أهل البيت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما فائدة هذا الدعاء؟ وأما قوله 50 مليون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا العدد لا شك أنه مبالغ فيه كثيرا، منهم 50 مليون، ولعل المدعين أكثر من الصادقين. والحمد لله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم شجرة أنساب ويعرفون بعضهم بعضا، وكل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك بشجرة نسبه، وليس في هذا كبير فائدة إذا لم يكن يصحبه عمل صالح. فالإنسان يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، هذا له خير كثير عند الله تبارك وتعالى، فهو نال القرب من الله جل وعلا. وأهل السنة يعرفون لآل بيت النبي مكانتهم وقدرهم. وما يقول أنه كيف نتمسك بهؤلاء 50 مليون، من قال النبي أمر بالتمسك بهم؟ وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقهم وبرعايتهم ومحبتهم.
وهذا ما نفعله وهذا ما نعتقده وهذا ما ندين الله جل وعلا به. والله أعلم. تفضل يا دكتور.
أريد أن أؤكد على نقطة مهمة جدا وهو قضية الثياب. يعني أنا وجدت السنة ليس عندهم أي دليل على مسألة حفر أهل البيت إلا الثياب. والثياب كما أجمع علماء الأصول أنه ليس حجة إذا جاء سبب النزول وبين الرسول سبب النزول بشكل كامل فالثياب لا يكون حجة. أما مسألة ما ذكر أنه كان خلاف البلاغة ففي القرآن أولا ما هي البلاغة؟ يجب أن تحدد قضية البلاغة وما هو الشيء الذي إذا صنع القرآن قد خرج عن البلاغة. في القرآن يوجد كثير من القضايا التي طرحت بهذا وردت آيات في سياق وذكر المفسرون على أن تلك الآيات لها نزول خاص ولا نطلها بشيء. ولذلك أمثلة كثيرة من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتربية والنطيحة. تعمل بها الآية وما أكل السوء إلا ما ذكرتم وما ذبح على النطق وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا. سياسة لو جئنا هل نقول إن هذا خلاف البلاغة؟ هنا يتحدث عن المحرمات ثم فجأة يدخل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فهل نقول هذا خلاف البلاغة؟ يتحدث هنا عن المنخلقة والموقوذة والمتربية والنطيحة ثم فجأة يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محضر. ثم يقول انظر كيف دخلت هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا ثم بعد أن قطع الثياب عاد مرة أخرى يتحدث عن المحرمة فمن اضطر. انظر كيف جاءت هذه داخلها فهل نقول هذا خلاف البلاغة؟ لا تجعل البلاغة هي القياس الذي أنت ترى. القرآن فيه بلاغة لكن لا يمكن أنك الآن تأتي وتقول أنه خلاف البلاغة. خلاف البلاغة لماذا؟ هل نقول أن هذه الآية كمان خلاف البلاغة؟ أليس هذه الآية فيها وضوح حسب مبناك يعني؟ ما دام أنه تحدث عن المحرمات ثم جاء فجأة وقال أكملت لكم دينكم ثم رجع مرة ثانية يتحدث عن المحرمات ويقول فمن اضطر في مخلصة غير متجانس بإثم فإن الله غفور. وقد أجمع المفسرون على أن قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إلى قوله ورضيت لكم الإسلام دينا له نزولا خاصا الذي ليس له ارتباط بأول الآية ولا بالله. ولذلك أصلا نحن عندما نأتي نقول هذا خلاف البلاغة أنا أرى أنه ربما أنه فهمت يعني يكون فهمت بذلك الشكل أصلا يكون خلاف البلاغة. وهناك آيات كثيرة لولا ضيق الوقت لما كان ثلاثة آيات كثيرة تأتي آية وداخل آيات كثيرة وهذه للأسف الشديد من أكبر مطاعن المستشرقين على القرآن أنه يأتي بآية ويقولون أن القرآن ليس فيه التزام ويطعنون في القرآن من هذا المنطق. فلذلك أنا أقول أصلا أنتم لا تجعلوا الثياب مخالف أصلا أكبر دليل لمخالفة النبي. النبي جاء في أكثر من مولد وفي روايات كثيرة عندما نزلت آية الكتاب سواء قبل النزول حديث التطهير آية التطهير أو بعد النزول كان الرسول في تعيين من هم أهل البيت في موارد عليه. فقد أخرج الكثير من أهل السنة من علماء التفسير في أسباب النزول بعد كل أسباب النزول يذكرون أن النبي أصلا ذكر هؤلاء الأربع عند نزول هذه الآية. نذكر من هؤلاء سيدة عائشة أم سلمة عبد الله بن عباس كعب بن أبي وقاص أبو الدرداء أنس بن مالك أبو سعيد الخدري واسلة بن أفقى جابر بن عبد الله الأنصاري زيد بن أرقم عمرو بن أبي سلمة ثوبان ولا رسول الله. ونذكر ممن رووا حديث الكتاب وارتباطه بآية التطهير نذكر الإمام أحمد بن حنبل وسأل كل الرواية والإمام الكشي ومسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وأحمد بن عبد الخالق البزاز ومحمد بن عيسى الترمذي صاحب الصحيح وأحمد بن سعيد النسائي وأبو عبد الله وعشرات من الآخرين. يا أخي إذا كان هؤلاء رووا لنا وأنا لا أستطيع الآن أحصي أسماءهم في كتب التفسير في كتب ارجع إلى أسباب النزول للنيشابوري وأسباب النزول، كل ما كتب على أسباب النزول يذكر. يا أخي نحن نترك كلام النبي لأجل السياق، ولأنك ترى في نظرك أنه خلاف البلاغة. هذه من المطاعم الفجرين في آية التطهير، هذه من المطاعم الفجرين كذلك في آية التحريم. يعني هل نجعل كلام المفجرين حجة وأن القرآن ليس بليغ؟ فأنا أقصد أنه يجب أن ننسجم بما قاله النبي، لا أن نجعل عقلنا مقياس. هذه الآية لا تنسجم وهذه الآية تنسجم. العقل البشري لا يمكن أن يكون مقياس لفهم كتاب الله. العقل البشري أقصد غير أصلا لا يستطيع أن يستوعب كتاب الله في هذا الشكل. حتى نأتي ونرد أحاديث النبي ونرد السياق قوي على حصرهم لأجل أن هذا لا ينسجم في عقله. أنا أريد أن أقول هل هذا هو العقل المطلق أم أنه العقل الذي لا يؤدي إلى استحالة؟ هل هنالك استحالة عقلية؟ إذا يوجد استحالة عقلية أنا معه. أم أنه العقل غير الذي لا يؤدي إلى استحالة؟ يعني طبيعة عقلي لا ينسجم مع هذه الآية فلذلك أنا لا أعرف. يا أخي أتحداك تأتيني بدليل آخر غير السياق أصلا، على أن النبي لم يحصر أهل البيت عندما نزلت آية التطهير. لا يوجد أي دليل أصلا. أنا لو وجدت دليل من النبي لا التزمت بالنبي. فلماذا أصلا نحن أهل أصلا نقول نحن أهل السنة؟ فلماذا لا نلتزم بالسنة؟ هنالك أحاديث كثيرة. اقرأ مثلا في مثلا تفسير ابن كثير الإمام الكثير عندما ذكر في تفسيره وهو من أخر التفاسير عندما جاءت آية التطهير ذكر أكثر من 15 رواية في قضية حصر أهل البيت لهؤلاء الأطفال، ورجع إلى كل كتب التفاسير منذ أقدم تفسير إلى تفسير آخر لا تذكر آية التطهير إلا ويذكر فيها الأربعة أصحاب الكتاب وحصر النبي. فلماذا نحن لأجل الذوق العقلي ولأجل أن عقلنا لا يتوافق نخالف أحاديث النبي؟ وتفضلوا معكم المايك.
تفضل يا شيخ عثمان.
نعم. أما الآية التي أتى بها وهي آية المائدة يقول إن قول الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إنها في ظهرنا فتسمعها الكلام غير صحيح أبدا، بل هي مناسبة تماما كما ذكر البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ذكر أنها متناسبة تماما. لذلك قال ولما كانت هذه المنهيات معظم دين أهل الجاهلية وكانت سبحانه قد نهاهم قبلها عن إحلال شعائر الله والشهر الحرام وقاصد المسجد الحرام بعد أن كان أباح لهم ذلك في بعض الأحوال والأوقات بقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ثم قال اليوم أي وقت نزول هذه الآية يئس الذين كفروا أي لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أو لا من دينكم أي لن يبق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم أو التستر من أحد منهم كما فعل حاطب بن عيزلتة رضي الله عنه حين كاتبهم ليحمي بذلك ذوي رحمه لأن الله تعالى قد كثركم بعد القلة وأعدكم بعد الذلة وأحيا بكم منار الشرع وطمس معالم شرع الجهل وهد منار الضلال. ثم قال فانقطع رجاؤهم من أن يغلبوكم أو يرسلوكم إلى دينهم بنوع استمالة فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره وعلت في المجامع منابره وضرب محرابه وبرك بقواعده وأركانه. ولهذا سبب عما مضى قوله فلا تخشوهم أي أصلا واخشوني أي وامحضوا الخشية لي وحدي فإن دينكم قد كمل بدره وجل عن المحاق محله وقدره ورضي به الآمر ومكنه على رغم أنف الأعداء وهو قادر على ذلك. وذلك قوله تعالى مساق مساق التعليم. هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، ما في شيء يخشى حجرا أبدا، وإنما كلام الله تبارك وتعالى كما أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما في شيء محشور أبدا ولا في شيء أبدا ليس في مكانه. كل آية إنما جاءت في مكانها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. طيب على ماذا يدل؟ بالنسبة لقولك يعني أنت تقول أن هؤلاء فقط أهل البيت، الدلالة وجه الدلالة من هذه الآية ماذا؟
يترتب على كونهم هم أهل البيت. ماذا يترتب عليه؟ خلاص أنا الآن احتفظت برأيي أن أهل البيت يدخل غيرهم معه. أنت احتفظت برأيك أن هؤلاء فقط هم أهل البيت. طيب بناء على قولك أنت أن هؤلاء فقط أهل البيت يترتب عليه ماذا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرته بالنسبة للآية ليس صحيح يعني حقيقة، أنه الآية كما ذكر المفسرون في آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه كانت محرمة قبل أن تنزل آية مباركة. راجع إلى المفسرين تجد أنه عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من آخر ما نزل القرآن. وآية التحريم التي جاءت بعدها لا يمكن نقول أصلا أنها تنسجم مع هذه الآية. تعرف أن آية إكمال الدين من آخر ما نزل، فعندما يأتي بحكم شرعي بعد إكمال الدين يكون هنالك شيئا. فلذلك أنا أرى أن ما ذكرته غير صحيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند كل المسلمين كان ينزل على الوحي في مسألة ترتيب القرآن ويأمره أن يضع هذه الآية مكان هذه الآية هنا. فلذلك هنا عندما تقول في أنه لا انسجام بينها تريد أن يكون المسألة ليست بعيدة عن قضية التعصب المنهجي وواضحة جدا. وارجع إلى كل كتب التفسير، هل آية تحريم متعلقة بقضية إكمال الدين؟ هل أن هنالك انسجام بين الآية؟ أنا أقول أنا مسألة ترتيب القرآن كما قال علماء التفسير مسألة توقيفية، مسألة توقيفية يعني مسألة شرعية. نحن نلتزم بالشرع الإسلامي لأنه رتبها. أما كثير من الآيات لماذا وضعت هذه الآية ولماذا وضعت هذه؟ أنا عندما أرجع إلى التفسير أجد كل المفسرين يقولون نحن نحاول أن نبحث لماذا وضعت هنا ولماذا وضعت، لكننا لا نعلم حقيقة الأمر. ارجع إلى كل مفسر، ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير حتى الزمخشري أكثر من حاول أن يعلق مسألة إقباض الآية. فأنت عندما تقول أنه يوجد انسجام هذا اشتراب لي جزاك الله خير. أما مسألة أنه صحيح وغير صحيح فأنا أقول أصلا احتمال أن يكون صحيح واحتمال يكون غير صحيح. فهذا ثانيا أن الرسول كرر أكثر من مرة، نجد أنه في آية المباهلة كذلك عندما نزلت آية المباهلة نفس الشيء كرر نفس العمل. وأخذ هؤلاء كما صنع بآية الكفر، أخذ الإمام علي وأخذ الحسن وأخذ الشيء كما في صحيح مسلم في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء الرسول ونفس العملية قال اللهم هؤلاء أهلين. فهذه قضية واضحة جدا مسألة أن النبي كان يريد، وأنا لا يمكن أن تدرك أهمية الحظ إلا عندما تفهم حديث قريح. عندما ندرك حديث قريح ونرجع إلى كتب التفسير وكتب شراح الإمام مسلم، أنا رجعت إلى شراح الإمام مسلم وقد ذكرت الآن كما حصل العلماء في خمسين سنة قالوا كلهم إن الرسول سمى القرآن والسنة الثقل الأكبر وأهل البيت الثقل الأكبر سماهم بالثقلين لأن ما عداهما خفيف، ما عدا هؤلاء الثلاثة القرآن والسنة البيت خفيف سماهما لأن العمل بهم ثقيل. ارجع إلى التفسير العمل، والرسول يقول يوشك الأدعاء يودع الحياة. ثم الرسول يحددنا لماذا؟ أسألك هذا السؤال، لماذا حدد القرآن النبي ولم يحدد أهل البيت؟ يعني الرسول لماذا يسميهما ثقلين؟ قال الإمام النووي سماهما الثقلين لأن بهما حفظ الدين. ومن هنا قال الرسول في حديث الاثني عشر لا يزال الدين محفوظ بهما، يعني محفوظ بهم. وهنا قال تركت فيكم الثقلين أي أن الدين محفوظ بهما، كما أنه قال في حديث الاثني عشر لا يزال الدين محفوظ بهم. فأنا أريد أن أتحدث عن أن النبي تدخل في القضية، وإلا بالله عليه أن النبي يسمي القرآن ثقل ويسمي أهل البيت ثقل ثم يحدد القرآن ولا يحدد أهل البيت. هل يصح في نظره أننا نسمي هذه الملايين من بني هاشم ثقل؟ يعني نطلق كلمة مشتركة بين القرآن. الإمام النووي يقول أطلق عليهم ثقلين لأن بهما حفظ الدين. الإمام ابن حجر الهيثمي في صواعق المحرقة يقول أن النبي، ارجع إلى كتاب صواعق المحرقة الطبعة الوهابية أصلي تفخر أن النبي سماهم ثقلين القرآن والسنة وأهل البيت لأن العمل بهم ثقيل. فهل ترضى أن النبي يطلق كلمة الثقل، وهي كلمة أطلقها عن القرآن على أبناء الحسن الآن المعاصرين لأنهم صالحين. هل صار بذلك؟ إذا ما هو عمل حديثك؟ بالله عليك فقط أنا سأسأل، إذا كان حديث الكتاب لا يدل على الحق، إذا فلماذا أتى به؟ ما هو وظيفة حديثك؟ ولماذا كتب أهل السنة الآن عندي أكثر من 50 كتاب لأهل السنة تحت عنوان حديث الكتاب؟ حديث الكتاب تحت عنوان 5، حتى قال الإمام الرازي إذا قال المسلم اللهم صل على 5، صلى على النبي وعلي والحسن والحسين، لماذا؟ ما هو قيمة؟ ارجع إلى سور الرجال، أنا رجعت الآن إلى سور الرجال، حتى علماء الرجال من أهل السنة، الإمام الجزاني رحمه الله، والإمام الطاهر، والإمام يحيى بن معين، وإمة الرجال، تجد أنهم تأثروا بحديث الكتاب من حيث لا يعلم. مثلا وجدت ترجمة أكثر من 100 رجل من الذين ترجم لهم الإمام ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، ووجدت أنه يقول أن هذا ثقة ولم يروي في أحكام الصلاة أو بأحكام جل ما رواه في فضائل أهل البيت، أو هذا ضعيف جل ما رواه في أهل، وإنما رجعت وقمت بعملية استقراء وجدت أنه لم يروي في غير هؤلاء الأربعة في الإمام علي وفي الحسن وفي الحسن. انظر بعد مما يدل أن أهل السنة تأثروا بحديث الكتاب، وإن لم يكن يقولون ما هي وظيفة حديث، أجبني على هذا السؤال، ماذا أراد النبي من إتقانه بالكتاب؟ ولماذا؟ ماذا أراد؟ إما أن النبي له هدف وتصرف تصرف عقلائي، وإما أن نقول إذا ما هو دور حديث الكتاب إذا نحن أدخلنا كل من هب ودب من أبناء الأرض.
طيب تفضل يا شيخ.
نعم أنا أقول مرة ثانية ندخل في الموضوع، على ماذا يدل الحديث؟ دخلوا في الكتاب صاروا من أهل البيت، يدل على ماذا؟ ولكن أولا بالنسبة للآية يقول هذه الآية نزلت آخر آية من القرآن، وإيش دخل هذا؟ نقول ليس شرطا أن تكون كل آية في القرآن الكريم في ترتيبها الآن أن تكون نازلة بعد الآية التي سبقتها، من قال هذا؟ وإذا كانت إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في المكان الفلاني بين هذه الآية وهذه الآية، يعني نتكلم عن سياق القرآن بعد ذلك نهائيا، وهذا من إعجاز القرآن أنها تنزل آيات بعد آيات ثم تدخل آيات بينها ويكون سياقها متناسبا ومتناسقا تماما، هذا بلاغة القرآن الكريم. وهذا ولذلك قلنا إن ترتيب الآيات توقيفي، أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال آية المباهلة تدل على حديث الكتاب، طيب ليش نترك حديث الكتاب نتحدث عن آية المباهلة أو ماذا؟ آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه ودعا نساءه ودعا نفسه صلوات الله عليه وسلم، فأخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين، لا ننكر أبدا فضل علي والفاطمة والحسن والحسين، ونحن الذين ذكرنا حديث المباهلة ونحن نرويه، ونحن الذين ذكرنا حديث الكساء ونحن الذين نرويه، ونحن الذين ذكرنا كل أحاديث فضائل علي رضي الله عنه، نحن اللي ذكرناها لأننا نحبه رضي الله عنه وارضاه. يقول سماهما ثقلين لأن العمل بهما ثقيل، نعم العمل بهما ثقيل، العمل بكتاب الله تبارك وتعالى ثقيل الإنسان، وكذا العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم برعاية حقوق هؤلاء الناس وهم الثقل الآخر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثقيل، لأن لهم حقوقا يجب أن تحفظ رحمهم الله ورضي عنهم ورحم الباقين منهم، فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوق وحقوق. ولذلك أنت الآن أنا أسألك سؤالا، أهنا إذا قلت إن الأمر بالتمسك بالقرآن والعشرة، أين التمسك بالسنة؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر، وإنما الحديث ثقلان، وقولك أمر بالتمسك بالثقلين بالكتاب والعشرة، طيب هذا الكتاب وهذه العشرة أين التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نجد الروايات في كتب الشيعة دائما عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، وأحيانا عن علي بن الحسين أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقليل جدا ما نقرأ روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يتمسك بالثقلين الكتاب والعشرة ونشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أين التمسك بسنة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه هو المبعوث رحمة للعالمين، ما بعث الله لنا عليا ولا بعث لنا الحسن ولا حسينا رضي الله عنهم أجمعين، وإنما بعث لنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا برعاية حقوق أقاربه ونحن نرعى حقوق أقاربه ونعطيهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ونعطيهم فوق حقهم رضي الله عنهم، ولكن لا نغالي فيه. وأنت الآن قلت كلاما غريبا، قلت إن كيف يحدد القرآن ولا يحدد أهل البيت؟ أنا أسألك الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد أهل البيت؟ وهل أهل البيت هم علي وحسن وحسين فقط؟ وأرجع تجيبني، علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر وموسى وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، هل هؤلاء حددهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يحددهم أو ذكر عددا كما قلت في المرة السابقة ذكر 12، وهل يكفي أن يكتب 12 من قريش؟ فقضية أنه هؤلاء هم أهل البيت هذا الكلام غير مسلم أبدا، ولكن قلت لك الآن لا تكرر، خلاص قلت أنت ما عندك أن هؤلاء ترى أنهم هم أهل البيت، وأنا قلت ما عندي، أجب عن هذه الأسئلة بصورة مختصرة لمدة دقيقة، ثم بعدها سأتكلم عن دلالة حديث الكساء، عن دلالة آية التطهير إن كنت ترى أنها فقط في علي والحسن والحسين تدل على ماذا؟ يعني هل لابد أن أقول أنا الآن خلاص هي في علي والحسن والحسين حتى تمسك علي وتقول خلاص واعترف وأقر وتراجع وتنازل؟ ما في داعي هالكلام، لكن أنا أقول لك الآن اعتبرها في الحسن والحسين وعلي آية التطهير و حديث الكساء يدل على ماذا؟
يجيب على الأسئلة التي وجهتها. أولا أنا لماذا قلت أننا يجب أن نبحث عن المسألة بفرد؟ أنا كنت وهابي ثم دخلت إلى الشيعة، وعندما دخلت يجب أن تنقل كانت يوجد أحاديث وروايات بالتدرج سوف نصل إليها، أنا عندي الآن خطة معينة سوف تصل إلى الحديث، وقلت لك ما زلنا في رأس الهرم. لماذا؟ أولا أنه النبي حدد أهل البيت لبعيه، حدد أهل البيت لبعيه، ومن هنا أجمع المفسرون أنه لم يدخل في الكساء غير لم يدخل عباس ولا عقبة، ومن هنا وجد حديث الكساء الذي أجمع المسلمون أن من طعن فيه فهو في الحقيقة لن يؤمن بالسنة الأولى، لأن حديث في مسلم حديث في كل الكتب ولا أحد يعرف. فحديث الكساء هو وظيفة أن يحدث لنا من هم أهل البيت في زمن النبي. ثم قلت لك جاء الإمام مسلم رضوان الله عليه وهو الذي قابلني أن أنتقل من الوهابية إلى الأحدية، الإمام مسلم رضوان ذكر لي حديث الكساء، ثم ذكر لي في باب الأمارة حديث الاثنى عشر، وقال لي مسلم ذكر النبي حديث الثقلين في غدير خمس، وقال لي أيضا ذكر حديث الاثنى عشر في غدير خمس، ارجع الى حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم، اي ان النبي ذكر حديث الاثنى في غدير خمس في نفس اليوم وفي نفس المكان الذي ذكره. فالنبي عندما ذكر حديث الثقلين حضر اهل البيت زمانه لاربعه، ثم بعد ذلك ذكر حديث الاثنى في نفس ذكره لحديث الحديث الثقلين في نفس الوقت. ولما جاء الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم كان فقيه الترتيب، قسم حديث الثقلين في باب الأمارة حديث الإطماع وإلا هو من بيت حديث الثقلين، وذكر حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي، وبسبب هذا التقسيم غابت الحقيقة عنه بسبب هذا، وهو لم يريد أن يغيب الحقيقة والعياذ بالله، لا تقسيم علمي ذكر هذا الباب الأمارة. فالنبي ذكر الأربعة حديث الإطماع، ثم بعد ذلك عندما يأتي حديث الاثنى عشر، وهذا الحديث يعتبر من معجزات النبي، ومن هنا ذكره أهل السنة بعضهم في باب الملاحم والجفن، أي من الأمور الغيبية التي سوف تتحقق أخبر النبي وسوف تتحقق. فجاء النبي وأخبرنا بحديث الكساء، ثم جاء النبي وأخبرنا بحديث الثقلين، ثم جاء النبي وأخبرنا بحديث الاثنى عشر، ووجد حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم قبل ان يوجد العدد الاثنى عشر من اي مكان، ووجد في كل كتب أهل السنة بأسانيد لا يطعن حتى قال أئمة أهل السنة. من طعن في حديث ابن عجب فقد طعن في أئمة أهل السنة في الإمام مسلم وفي كمال النبوة. فجاء الواقع الحقيقي وصدق هذا الحديث. الرسول عندما أخبر بأن هنالك نعمة والرسول إذا أخبر بشيء لا بد أن يتحقق في الواقع الخارجي لأن النبي معصوم. ثم جاء الواقع الخارجي ووجد الاثنى عشر بعد وجود الحديث الاثنى عشر مما يدل على هذه إحدى معجزات النبي. فإذا جاء النبي وقال أن زيد أو عمرو سيلد في سنة 250 ثم ولد في سنة 250 فهذه معجزة نبوية. أما إذا ولد في سنة 270 فسنقول ربما أن الحديث هذا ضعيف. لكن نحن نجد أن الواقع الخارجي يؤيد ذلك. نحن سنبحث عن بقية الأئمة التسعة. نحن الآن حديثنا في هؤلاء سنبحث عن أدلتهم. أما مسألة ما ذكرت أنه لا يوجد سنة نبوية ولا يوجد أصلا لماذا ترك السنة النبوية فهذا يرد عليك الإمام محمد أبو زهر إمام فقيه العصر بالذات في العصر. وأنت قلت في الجلسة الماضية ظلمت محمد أبو زهر أنه ليس فقيه العصر وليس له فقهية وهذا ظلم عظيم. أصلا الإمام محمد أبو زهر لا يوجد له كتب غير كتب فقهية. الإمام محمد أبو زهر في كتابه الإمام جعفر الصادق الطبعة المصرية المعروفة يبين أنه بكبع يبين بشكل أن الإمام عليه لعن بالمهاجر. وهذه المسألة مسلمة ذكرها الإمام الألباني في كتبه لعن الإمام. فكان من الطبيعي لدولة كانت تأمر بلعنه أن تمنع وصول القضاء وصول القضاء وأحكامه. ومن هنا جاء الإمام ابن تيمية وكتب الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ترك أئمة المذاهب الأربعة قضاء الإمام علي ولم يأخذوا فقه الإمام علي. وقال محمد بن زهر في تعليقا على كلام ابن تيمية إنما تركوا ذلك لأجل أن بني أمية كانوا يلعنوه وما دام قد لعنوه فمن الطبيعي أن يتركوا فقه. ثم قال الإمام ابن تيمية وهل يا ترى إذا تركوا فقه الإمام علي وقضاء الإمام علي سيتركوه هؤلاء التسعة الذين هم تكملة الإجماع؟ نعم إن الإنسان قد يتركه جميع الناس ولكن من المستبعد أن يتركه ابنة قد يهاجم قد تلعن وقد أطرد وقد تشارك. حتى الإمام علي يقول الإمام الزية إن الإمام علي لا يعرف له قبر لأنهم أخفوا قبره خوفا من بني أمية. فإذا كان هذا الرجل لا يعلم له قبر وقال الإمام الزية أن الشيعة أخطأوا عندما يذهبون إلى النجف لأنهم يذهبون إلى قياء فهذا الرجل لا يعرف له قبر ولا يعرف وكان يلعن فيه أصلا بعد مماته لفترة طويلة. حتى جاء الخليفة الراشد العظيم عمر بن عبد العزيز فمنع عن الإمام علي. فبسبب الظروف التي مر بها الإمام علي غاب عنا قضاء الإمام علي إلى أن وجد الباقر. قال محمد بن زهر هل سيترك الباقر وهو باقي العلوم هل سيترك قضاء الإمام علي هل سيترك فقه الإمام علي؟ إن الرجل قد يهجره كل الناس ولكن أحبابه لن يتركوه. ومن هنا كان سبب انحصار روايات الإمام علي في الإمام الباقر وفي الأئمة أهل البيت أن الظروف التي مر بها الإمام علي منعت الظروف السياسية أن يصل كلام الإمام الباقر. وقال الإمام محمد بن زهر وهذا طبيعي في الطبيعة البشرية أن الإنسان عندما يمنع من قبل الناس ومن قبل الدولة أن لا يتحدث باسمه. حتى قال الإمام أبو الحسن البصري كنا خوفا من بني أمية نقول عن أبي زينب ونقصد بأبي زينب الإمام علي. وكان الإمام علي يعاني من مشكلة دولة فلعنه. ثم جاءت الدولة العباسية وضاعفت من ذلك وضاعفت من المظلومية للإمام علي. وهنالك كثير راجع كتاب الإمام محمد أبو زهر لتعرف مظلومية الإمام علي ولتعرف لماذا انحصرت روايات الإمام علي في الباقر والصادق ولتعرف أصلا هل هؤلاء أنه تركوا السنة النبوية؟ لا، نحن نحتاج أن نكون دقيقين في الحكم على المذاهب الأخرى. يجب أن لا نكون متسرعين في الحكم على الآخرين. أنت الآن تدري وتعرف المذهب الوهابي بشكل كامل وأنا كانت معلوماتي عن الاثني عشرية نفس معلوماتك. ولكنني بعد دراسة 13 عام عرفت أنني أخطأ، والإنسان المؤمن يرجع عن الخطأ إلى آخر، وعرفت أنني ظلمتهم في كثير من الأشياء. وإن كان هنالك كما قلت أنه يوجد غلو عند بعض الناس، هل معنى ذلك أن الغلو يجعلنا نترك حديث الاثني عشر لمسلم؟ هل معنى ذلك أن الغلاة لعنهم الله يصرفون عن حديث الخليل وعن حديث الكساء وعن حديث الاثني عشر؟ فاللهم لعن الغلاة من اليوم إلى يدي. اللهم إني أبرأ إليك كل ذي كل من غالى في هؤلاء الاثني عشر، ولكن لا أبرأ من حديث الاثني عشر. وتفضل معك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون 12، وهذا إن شاء الله سيكون الحديث عنه إذا تكلمنا عن حديث يكون بعد 12 خليفة أو 12 إمام أو 12 أمير أو 12 حاكم كما استفدنا الألفاظ، ولكن الشاهد عندما يأتي الكلام عليه سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وأنا الآن أعيد وأكرر، أدخل في الموضوع على ماذا يدل حديث الكساء وعلى ماذا تدل آية التفصيل. تفضل.
أفضل أنك أنت تخرج عن الموضوع ثم تقول ادخل بالموضوع، فأنا أريد أولا أن أجيب. أجاب الإمام ابن حجر الهيثمي في الطبعة الوهابية ليس في كتابه الصواعق المحرقة عن قضية من هم بعد الأربعة، الذي حدد الأربعة في الحديث الكساء، ثم بعد ذلك يجيب الإمام ابن حجر الهيثمي في الطبعة الوهابية في المجلد الثاني يجيب ما لحد هؤلاء الأربعة الذين حددهم، والرسول حدد العدد لعشر. في الأخير يوجد تحديد لا ملايين الناس، تحديد سواء بتسعة بعد النبي أو أربعة بعد النبي، أنه لا يوجد فوضوية في أهل البيت، يوجد تحديد. الإمام ابن حجر الإمام ابن حجر الهيثمي ذكر الحديد، ذكر من هم التسعة بعد موت النبي، يعني تكملة الإثنى عشر، لأنه هو المعلي والحسن والحسين. قال وزين العابدين، هذا هو الذي خلف أباه من أبا الحسين علما وزهدا وعبادة، وكان إذا توضأ للصلاة أصفر لونه، فقيل له بذلك فقال ألا تدرون بين يدي من أحب. إذا جاء بعد ذلك زي العابد الصالح، ثم ذكر ما فيه من الفضائل وما فيه من كتب أهل السنة وفيه كذا، ثم ذكر وورث من زي العابدي هذا الإمام ابن حجر الهيثمي، ويوجد عشرات الكتب، لكن لا مجال أن أقول لك تأكد هذه بعدد الاثنى عشر، يوجد عشرات من كتب أهل السنة يبينون أن التسعة معروفين يكتب أهل السنة لا أقول الاثنى عشر. قال ثم جاء من ورث الإمام زي العابدي، هذا الإمام الرابع الإمام الخامس، ورث زي العابدين عبادة وعلما وجهالة، قال أبو جعفر محمد الباقر، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وأثار مخبآتها ومكانها. فكذلك الإمام الباقر أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسق قوية وسريرة. ومن ثم قيل فيه باقر العلم وجامل العلم وشاهد العلم وطاوى هادية وعمرت أوقات بطاعة الله. وللإمام الباقر من الرسول في مقامات العارفين ما تقول عنه ألسنة الواصلين، وهكذا كلمات كثيرة ذكرها الإمام ابن حجر الهيثمي، إلى أن قال توفي في السنة 27 عن 58 سنة مسنوما كأبيه. مع أكثر هؤلاء الابن حجر ماتوا مسنومين بكلام أهل السنة. ثم جاء جعفر الصادق الإمام كم؟ الإمام الخامس أو السادس من الأئمة الذين أحسن. ومن ثم كان خليفة الباقر ووصي الباقر، منذ كل إمام كان يوصي للإمام الذي بعده، وهذه معجزة نبوية. لماذا ننكر المعجزة النبوية؟ النبي قال سيأتي بعد إثنى عشر، لا تأخذها أنه مذهب إثنى عشر، خذها مثل معجزة حديث الذباب. حديث الذباب معجزة وكتبنا عنه عشرات الكتب. يا أخي أظن حاجة أعطينا حديث الإثنى عشر كما أعطينا لحديث الذباب، أكثر شيء نعتبره مثل حديث الذباب. كتبوا عنه عشرات الكتب أن الذي أخبر بحديث ذباب وجاء الواقع وفقه. قال الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم جاء بعد الباقر وهو الإمام السادس من الإثنى عشر جعفر الصادق، ومن ثم كان خليفة ووصية، ثم جاء موسى الكاظم، هذا كلام الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم جاء الإمام موسى الكاظم وهو وارث علمه، شوف كلام الحجر، ولو كان أصلا مجاز السنة كل من قال أهل السنة أن كل إمام من الأئمة الاثنى عشر الذين في حديث مسلم كان يوصي الإمام الذي بعده. قال الإمام محمد عبد الصلوات الله عليه وسلم لعن الله كافة يسوس سياسة مسوية ولعن الله حرب السيف وما أتت به السياسة ستذهب به السياسة. قال ثم جاء موسى الكاظم وهو وارد عنه الإمام موسى الكاظم وهو الإمام السابع من الأئمة الاثنى عشر وارد علمه ومعرفة وكمالا وفضلا سمي الكاظم من كتب التجاوز وحلمه. كان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. ثم يذكر فضائله في كتاب طبعة أصلا لا عفوا في كتاب طبعة سنية حتى لا تزعلون طبعة سنية مطبوعة في السعودية عفوا إذا أصلا. ثم جاء كلام الإمام كلام الإمام الحج العزيز قال ثم جاء من بعده من الإمام الثامن من الاثنى عشر علي الرضا وهو أنبههم ذكرا وأجلهم قدرا ومن ثم أحله المأمون محل ممجد وأشركه في مملكته وفوض إليه أمر خلافته فإنه كتب بيده كتابا. ثم يذكر فضائل الإمام الرضا وهو الإمام الثامن من الاثنى عشر. قال ثم جاء وهكذا يذكر ثم جاء محمد الجواد لكنه لم تطل حياته ومما اتفق له أنه بعد موت أبيه بسنة وقف على صبيان يلعبون في أدقة بغداد ثم يذكر فضائل الإمام الجواد وهكذا وهكذا. لولا أنه أنا قلت لك نريد أن نبحث عن بقية التسعة في مكان آخر فأذكر لك من قال من أهل السنة أن الأئمة أن الإمام زين العابدين أن الإمام الشافعي قد أوصى للذي بعده ثم جاء الذي بعده ثم جاء الذي بعده فتفضل معه معي.
طيب يا دكتور لعل الشيخ كتب لي انه ما يسمع
وتقول انه الشيخ ما كان يسمع هل تعيدون الوقت؟
لا الشيخ ياخذ الناقض ويقول اي كلمه اخر كلمه سمعها ويكمل من عندها.
انا اخر ما سمعت هو تخديد الائمه ان ابن حجر الهيثمي ذكر جعفر الصادق ومحمد الباقر وعلي بن موسى وهكذا هذا اخر ما سمعت.
طيب ان شاء الله الامر واضح يا دكتور.
فقط انا عرفت يعني تراجم الائمه والله عليهم بقيه الائمه التسعه الذين ذكرهم الرسول في يوم ذكره الحج الخارج وذكرت الامام ابن حجر الهيثمي ان شاء الله عندما ياتي البحث سنكمل تراجم الائمه التسعه تكمله الائمه الثلاثه الامام علي والحسن والحسين وبقية الأئمة في كتب أهل السنة وتراجم طويلة يعني وثلاث سعين لطبعات سعودية وغير سعودية ويمنية وتونسية وجزائرية وكتب من كتب أهل السنة حتى أنا أريد أن أؤكد أن قضية حديث الاثنى عشر وقضية تراجم الأئمة هؤلاء ليست قضية اثنى عشرية. الإمام ابن طولون الدمشقي طبع طبعة وهابية الكتاب الأئمة الاثنى عشر أضمن طبعة سعودية وهابية طبعة سعودية وتنظم تشخيص كبار أئمة أهل السنة ترجم لهم وذكرهم وكثير من أهل السنة أصلا ليست القضية. الإمام شبه بالجوزي في كتابه تذكرة الخاص ذكره. فأنا أريد أن أقول أن النبي كما حفر أهل البيت في زمانه كذلك حفر أهل البيت بعد زمانه ثم بعد ذلك جاء أهل السنة وبينوا لنا أنه كل إمام من الأئمة كان يوصي الإمام الذي بعده كان يوصي فتحقق منه إذا النبوي. فأنا أريد أن أقول لشيخ الإسلام تعطوا لحديث الاثنى عشر نصف من إشار ما تعطوا لحديث الذباب. حديث الذباب وارد وصحيح لا أطعن فيه. إذا بلغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحده في أحد جناح ذا وفي الآخر ذباب أثبت العلم صحته. قل هذه معجزة اجعلوا هذه من معجزات النبي. نقول هذه معجزة نبوية جاء النبي وأخبر الخبر وجاء الواقع الحالي وصدق النبي فإذا اجعلوها من حتى من ذات دلائل النبوة. ما نبدأ لا لا نضع مسألة الإمامة وهل هم أئمة أم غير أئمة معصومين أو غير معصومين هذا موضوع آخر. اجعلوها من ذات دلائل النبوة من معجزات النبوة وتفضلوا مع الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من الطرافة في مكان أني طلبت أن يحدث الدكتور يعني بقية الأئمة الاثني عشر
وهل حددهم النبي أم لا، فلم يذكر ذلك، وإنما ذكر ما ذكرناه في البداية، وهو أن قال 12 وخلاص. فقال ابن حجر الهيثمي ذكرهم 9 ولا يذكر تراجمهم، وأنا لا أعلم ابن حجر الهيثمي من أين حددهم. حددهم مما يقوله الشيعة، أن نحن نتبع فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، ثم هو معروف. أنا أستطيع أن أحدده، وحددهم قبل ابن حجر الهيثمي كثير أهل العلم، الذي لأن الشيعة دعوا أن هؤلاء هم أئمتهم 12 وذكرهم في كتبهم، وذكرهم ابن بختي قبل ابن حجر الهيثمي سنوات. وأنا كما قلت قبل قليل، هو يقول أنا أخرج عن الموضوع وأعود عن الموضوع، أليس موضوعنا هو حديث الكساء؟ على ماذا يدل حديث الكساء؟ تفضل أو آية التطهير.
أنت يمكن تقرر السؤال وأنا أكرر الإجابة. قل لك أن حديث الكساء يدل على أن النبي كان يريد أن يحسم المسألة في حق أهل البيت حتى لا تجعل القضية غير محسومة، يدل دلالة صريحة على أنه، وهذا ما قاله الإمام الصحاوي، أن حديث الكساء يدل على أن النبي حضر أهل البيت، وما قاله كثير من الأئمة. وأنت قلت نعم يوجد من أهل السنة من قالوا أن حديث الكساء يدل على حضر أهل البيت، فهذه دلالة صريحة. فالنبي حضر المسألة، وقلنا لك حديث مسألة أنه من قال أن السعادة سوف أتكلم بأدلة كثيرة، وهذه أنا أحتاج بها إلى إن شاء الله 5 جلسات 6 جلسات يعني، لأن القضية ليست هكذا، قضية الوصول للحقيقة ليست بهذا السهولة. أنا منذ 13 سنة كنت يوما أصلي وأنا أصلا صلاة وهادية، ويوم صلاة 12 متردد، لأن الشبهات كثيرة، يعني يوجد حرم كبير من الشبهات، لكن عندما تحصل هذه الشبهات سوف تجد في قطعة ذهبية ثمينة حديث الاثنى عشر. ولكن صح يا أخي أن الإنسان يصل الحقيقة بسهولة، ومن هنا قال النبي المتمسك بدينه لآخر الزمان فالقابض عن جمره، ليس يعني صعوبات في الحقيقة، هنالك ركام هائل من الشبهات وهي شبهات. هل نحن نقول الآن نحن الخوارج يتفقون عن سنة الإمامة في القول بخلافة أبي بكر، والقول بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقول بخلافة عثمان رضي الله عنه، فهل نقول ما دام قد اتفقوا في خلافة الشرادة أنهم مذهب واحد، ونأتي نحمل مذهب الخوارج ونقول ما قاله النبي الخوارج ينطبق على السنة لأنهم اتفقوا؟ فهل إذا اتفق الاثني عشرية مع بعض الفرق المنحرفة لعنهم الله من السبعية في بعض الأئمة، هل معنى ذلك أننا نحكم على هذه الفرق الضالة المنحرفة المنقولة، نحكم عليها ونحمل آراءها الشاذة إلى الاثني عشرية؟ فهل الاتفاق في بعض في الثلاثة يتفق الخوارج؟ قال الإمام ابن تيمية اتفق الخوارج بالتالي من أهل السنة مع أهل السنة في خلافة الثلاثة. هل إذا اتفقوا في خلافة الثلاثة هل معنى ذلك ننقل ما في الخوارج إلى أهل السنة؟ لا يجوز ذلك. أنت ما ضربها هكذا تأتي تقول أنهم اختلفوا، من هم الذي اختلفوا؟ ومتى اختلفوا؟ وكيف اختلفوا؟ وهل إذا خالف اثنين وثلاثة وكونوا فرقة شاذة نادرة انقرضت بعد مرور سنوات بسيطة لأنها اشتبهت، هل هذا يعتبر خلاف حجة؟ أين هذه الفرق؟ الآن الفرق التي ذكرها ابن بختي أين وجودها في عالم الواقع؟ أين الفرق التي ذكرها الشيخ الثاني؟ الآن لا يوجد غير الاثني عشرية، ويوجد ترجمة قليلة من الكفرة النصيرية، وهذا لا يمثل الأصل، هؤلاء ضالين مضلين مغالين كفرة خارجين عن الإسلام. فأنا أريد أن أقول أين هؤلاء الفرق؟ أين وجودهم؟ يعني هل كلما أتى ساد وخالف حديث النبي وخالف حديث الإصلاح نقول هذا صح الفرقة؟ هو ذكر فرق لكن هذه الفرق انقرضت، وقال إن أهل السنة هذه الفرق وجدت وانقرضت، وتفضلوا مع الله.
طيب جدا، أنا أرى أن الوقت انتهى، وشيخ أخبرني أن يكون إن شاء الله نلتزم بالوقت، وكإدارة أنا ألتزم بالوقت، الساعتين اللي حددها الشيخ انتهت. تفضل يا شيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طلبت حقيقة من الدكتور عصام أن يذكر لنا يعني ما يدل عليه حديث الكساء، وكان في البداية يعني تكلم عن حديث الكساء وما فيه الكفاية حسب ما فهمت أنا، ولذلك قصد الانتقال إلى حديث الثقلين فقلت له إن كنت انتهيت من حديث بشار فأنا لم أنتهي بعد، بقيت أشياء بسيطة ونبه عليها. وثم بعد ذلك وجدت أن الأمور يعني تطورت كثيرا. والآن فوجئت بكلام الدكتور عصام حقيقة عندما يقول تكلم عن حديث الكساء يحتاج إلى 5 جلسات أخرى لتكلم عن حديث الكساء ومدلول حديث الكساء. هذا لا أظن أن الأمر سيكون كذلك إن شاء الله تعالى، تكون 5 جلسات في حديث الكساء لأنها يجب أن يتحقق إن شاء الله تعالى، ولا يكون في هذا أو بهذه الطريقة الوصول إلى الحق. ما هو الرزق الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يجيبه سبحانه وتعالى؟ الرزق الذي قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق، والرزق كل مستقذر تعافه النفوس، ومن أقذر المستقذرات معصية الله تبارك وتعالى. فالرزق إذن القدر، الرزق الذنب، الرزق الإثم، الرزق الفسق، الرزق الشيطان، الرزق الشرك. وذلك أن كلمة الرزق أولا جاءت في القرآن الكريم في مواضع عدة، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال جل وعلا كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله ولو أراد الله تبارك وتعالى الإرادة القدرية الكونية لتحقق التطهير لكل آل البيت إلى يوم القيامة، والمشاهد خلاف ذلك كما هو واقع. هذا على خلاف طبعا بيني وبين الدكتور من هم آل البيت، لأنني أرى أن كل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فهل لزم استغفار النبي للمؤمنين أنهم صاروا معصومين باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ ليس الأمر كذلك. إذا كان الأمر كذلك وهو أن آية التطهير وحديث الكساء لا يدلان على شيء، ولذلك الدكتور عصام طلبت منه أكثر من مرة أن يدلني على ماذا يدل هذا الحديث أو على ماذا تدل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق. ما هو الرزق؟ وأنا طلبت كذلك أن يحدد آل البيت الذين أذهب الله عنهم الرزق، علي والحسن والحسين من الأئمة الاثني عشر. أين البقية؟ ذكر أن ابن حجر الهيثمي قد ذكر البقية. نحن نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر حديثا عاما 12 رجل فقط من آل محمد، لا من بني هاشم، لا من أين؟ من قريش. لم يستطع أن يحدد بقية التسعة. هذا إذا اتفقنا على الثلاثة الأول وهم بشر من سائر البشر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكرامتهم بأنهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم كذلك من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذان هما الثقلان، الثقل الأول كتاب الله سبحانه وتعالى، والثقل الثاني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن تذكرنا الله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عرفنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم وأثنينا عليهم بما هو لهم. ولذلك كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا في آل بيته. نعم، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي نعرف لمحمد صلوات الله وسلامه عليه حقه في آل بيته. ولذلك يقول لأن أصل من آل محمد أحب إلي من أن أصل من أهل بيتي. هكذا كان يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك هارون الرشيد لما جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتخر أمام الناس فقال السلام عليك يا ابن عم، فجاءه موسى بن جعفر ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبتي. وهذا فخر، وهو فخر ولا شك. ولكن نقول إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطيناهم قدرهم الذي هو لهم،
رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن كان الدكتور يريد كما قال قبل قليل أن يذكر تراجم أهل البيت تراجم مفصلة فهو له 50 دقيقة يذكر فيها ما شاء، ثم يذكر أنا ما شئت من كلامنا على النصوص التي تأتي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا إذا جاء وقته في الجلسة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أقول نحن عندنا تراجم أهل البيت ما يجد لهم إلا ذكرا عطرا في كتب أهل السنة والجماعة، وجميع من يستهل بالنص من علماء أهل السنة كابن تيمية وغيره لا يوجد أبدا حسب علمي ما ينقل عنه من كلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في طعن أو غيره أبدا. فمن نصب العداوة لأهل البيت نحن نتبرأ منه أصلا، ونحن نبغض النواصب ونتقرب إلى الله ببغضهم. أنا قلت في البداية إيتنا بأقوى ما عندك، ارصد أعلى خيلك وأرنا النصوص الدالة. جاءني بحديث مختلف في صحته، قال هذا صحيح لغيره أو صحيح لذاك أو مختلف في صحته ولكن التزم به. أحاديث الكساء الذي لا أسمع إلى الآن يعني شرحا له ودلالة وبيان دلالته، هذا الذي سأثرت به وصرت شيعيا من أجله، أهذا أو حديث الثقلين أو حديث الاثنى عشر؟ هذه النصوص القطعية الواضحة التي لا تقبل نقاشا ولا تقبل مجادلة ولا نظرا؟ ألا توجد آيات صريحة تدلنا على هذا الأمر؟ يريد الآن يذكر لنا تراجمهم، بعدين ماذا نستفيد من تراجمهم؟ نحن نعرف مكانتهم ونعرف قدرهم ونعرف فضلهم رضي الله عنه، وهذه التراجم ستذكرها من كتبنا من كتب أهل السنة. إذا نحن نعرف هذه التراجم ونقدر لهم فضلهم ونعرف لهم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاه. وإن شئت أرحتك من هذا وذكرت لك أنا تراجمهم وعندي تراجمهم رضي الله عنه وذكرتها في شريط آل البيت، ومن شاف يرجع إلى شريط آل البيت وموجود على الإنترنت يرجع له ويعرف مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا أتوقف الآن إن شاء الله تعالى حتى يعلم الجميع أن ليس المقصود هو أن أخذ الوقت كله، ولكن في هذا كفاية إن شاء الله تعالى. وأرجو موحة، ولذلك أنا أرجو من الجميع أن يعذرني وأستنيحكم عذرا، وأعتذر الدكتور عصام العماد إن كان بدر مني شيء أساء إليه أو غيره من الحاضرين. وأقول أخيرا حللتم أهلا ونزلتم سهلا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولا مانع أبدا أن تبدأ الأسئلة الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب إذا كان الدور للشيخ الدمشقي أول واحد رافع يده، أين هو؟ طيب تفضل الشيخ أبو عبيدة لك السؤال الأولاني.
النبي عليه الصلاة والسلام قال علمنا في الصلاة أن نقول قولوا اللهم صل على محمد وآله وآل محمد، وفي رواية أخرى قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هذا في الصلاة في الصلاة الشرعية، فهذا تعليم شرعي. من وين موضوع اللغة؟ تفضل معكم الآن.
مسألة نساء النبي ومسألة أنه هل هن من أهل البيت أم ليس من أهل البيت، نقول أنه لا مانع تكون من حيث المجال ومن حيث العرف اللغوي أن تكون نساء النبي من أهل البيت مجازا. ولكن أقول أن حديث الكساء ما هو دور حديث؟ حديث الكساء حصر أهل البيت، والقضية لم تأصلا يعني كان هنالك خطة سأذكرها في المستقبل أنهم جعلوا نساء النبي كوسيلة للدخول، ولذلك جعلوا كل من كل بني هاشم من أهل البيت، وإنما جعلوا نساء النبي كوسيلة لإدخال كل من هب ودب إلى أهل البيت. يعني ليس الغرض الحقيقي هو نساء النبي، فالنبي رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين، ولكن من الخطأ أن يأتي سياسة معينة وتجعل أمهات المؤمنين وسيلة لكسر حصد النبي لأهل البيت. يعني القضية لم تقف عند نساء النبي، القضية إذا كسروا مسألة نساء النبي فأدخلوا كل من تناسل من هاشم في أهل البيت وجعلوا. أن مسألة الصلاة، فالصلاة لا تقتصر، الرسول قال الحديث صحيح اللهم صل على آل أبي أوفى، أتكلم عن مسألة الصلاة، صلاة يصلى بها على كل، حتى قال علماء أهل السنة يجوز أن نصلي على غير النبي وعلى غير أهل البيت، دعاء هي مجرد دعاء، اللهم صل عليه إذا صلى عليه الملائكة يعني طلبت المغفرة، وإذا صلينا عليهم طلبنا المغفرة، فالصلاة هنا ليست لا علاقة لها بقضية حديث الكتاب. ليس أن كل إنسان صلى عليه أنه من أهل الكتاب. هل كل من صلينا عليه أدخلناه في الكتاب؟ نحن نقول الرسول قال اللهم صل على آل أبي وقت، فهل معنى ذلك أنه أدخلهم؟ فلا معنى أن الرسول يقول صلي على ذريته، نحن نقول اللهم صل على ذرية محمد، اللهم صل على كل من تناسى من محمد، صل على كل بني هاشم الطيبين المسلمين المؤمنين الصالحين. ولكن هل معنى ذلك أنهم سيكونوا صلينا عليه سيكون أبي القرآن؟ لا، ليس هذا يعني موجود. فيجب أن لا نحط بين مسألة فضل الله عليه.
سؤال عند الأخ أحمد الحسين. الأخ سيد أحمد الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا بالنسبة لصحيح مسلم يخرج نساء النبي من الآية، هذا واحد. الثاني أن الإمام علي والإمام الحسن كثيرا ما احتجوا بأنهم من أهل البيت سلام الله عليهم. ثالثا لم يحتج أحد غير أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم من أهل البيت، وإذا كان الشيخ عثمان الخميس عنده دليل فليأتينا به. هل أحد من غير أهل البيت الخمسة قال أنا من أهل البيت؟ هذا الثالث. لم تحتج واحدة من نساء النبي وبالذات عائشة مع أنها دخلت معارك مع الخليفة الثالث. يا أخواني يدزون برايب يقطعون عني وهذا ما ينحسب من الوقت. يدزون برايب يا أخوان ويقطعون الصوت عني وهذا ما ينحسب من الوقت. خلوني أكمل أرجوكم. الشيء الثالث لم تحتج أي واحدة من نساء النبي بأنها من أهل البيت، خصوصا أن أم المؤمنين عائشة دخلت في معارك مع
العفو لحظة
صريح
الأخ سيد أحمد الحسيني. لا ما أرجع رشل الوقت لكنات البعض يعني سيد أحمد الحسيني ليس ذاك الخبير في موضوع سيدكم في تفرع أن أخبروا الجميع أنه ما في داعي لهالحركات يبعثوا له برايفت الطعام رجع.
رفيق
نترك لا تثبتين نحن عن أحمد الإيمان فأسرف إلى البرايفت، فأرجوك أنا تتوقف البرايفت. أنا ما أستطيع أن أتحكم في غرفة 200 شخص وقد أن اللي يرسل له فلوس من عندكم. طيب أكمل يا
الناس. السلام عليكم. والله العظيم ما أعرف شو أغلق البرايفت، واللي جزي صريح جدا وأخرجني على كل حال أكمل. صحيح مسلم قلت أخرج نساء النبي من آية التطهير، هذا واحد. لم تحتج أي واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل البيت، مع أن أم المؤمنين دخلت في معارك مع الخليفة الثالث ومع الخليفة الرابع الإمام علي عليه السلام. أيضا أعود إلى قضية الأئمة الاثنى عشر. أقول للشيخ عثمان الخميس، لماذا اهتم علماء أهل السنة بتسمية بعض الخلفاء بأنه اثنى عشر إذا كان حديث الاثنى عشر غير ملزم، مع أنه ذكر في صحيح مسلم وكذلك ذكر في ينابيع المودة القندوزي؟ لماذا ظلوا مهتمين بهذا الأمر ويسموه لا إله إلا الله يا أخوان؟ ليش على كل حال ان شاء الله اتمكن اكمل ان شاء الله. لماذا اهتم علماء اهل السنة بتسمية الاثنى عشر وداخل في هذه القضية يوميا يسمون عشر؟ مع انهم طبعا جزء برايز ما حد شو ناسد. على كل حال لماذا بدأوا يسمون هذا خليفة؟ مرة يعودون ثمانية يأخذون الأربعة الراشدين ويعودون إلى معاوية ويذهبون يتنقلون إلى بني العباس إذا كان القضية غير مهمة، لماذا اهتموا بهذا الأمر؟ أيضا قضية أخرى أقول، لم يقل أحد من أهل السنة بأن نساء النبي ضمن آية التطهير إلا عكرمة مقاتل، وعكرمة مقاتل كلاهما كافر.
أحمد الحسين يعني أعتقد أن هذه محاضرة، إن لك أن تسأل يعني رجائي مرة تقول قطعوا علينا البرايفت وسألت أسئلة. أنا رجائي أن تحدد ألف واحد أو اثنين بالكثير وتدخل في
يا اخي اقسم بالله العظيم بالدين برايفت، ما ادري ما اعرف الشر هذا الدين برايفت ولا اتكلم انظر للورقه اللي كاتبها. اقسم بالله العظيم يا اخي دعني اسال، دعوني اسال، اذا كنت يا اخواني في الدين برايفت اذا كنت اصحاب حق ما انت تفعلون هكذا دعوني اسال بالله عليكم، اقسم عليكم بمحمد وال محمد دعوني اسال، فقط دعوني اسال لدقائق دقيقه واحده اسال اكمل، فقط اقول شيء واحد وانهي ان شاء الله. اقول للشيخ عثمان الخميس كيف يقول، كيف يجرؤ ان يقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يامرنا بالتمسك باهل البيت، وهذا الحديث يقول اني تارك فيكم، اني تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله. وهو حبل ممدود، وهو حبل طبعا البرايز يا اخواني، وهو حبل ممدود، وهو حبل ممدود وينقص القرآن ثم يعود، ثم يعود يقول أهل بيته. ولو رفعنا الجملة التفت أيها الأخوة، فقط اسمحوا لي إذا كنتم تطلبون الحقيقة تنشدون الحقيقة الناس دعوني أكمل هذه الكلمة فقط. أقول هكذا يكون النص، هكذا كتاب إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل، هذا وهو حبل من اتبعه كان على الهدى شرح. لو رفعنا الشرح ماذا سيكون؟ يكون أولهما كتاب الله واهل بيتي، اذا واهل بيتي، واهل بيتي، اذا كيف يجرؤ يقول ارفع التمسك باهل البيت بالعطاء الثانيه ورسول الله وصلهما ولم يقلهما احد من اهل السنه. اما احتجاجه بالسياق في لزوم ادخال ازواجه في هذه الايه لا مجال له، لان حجيه الظهور متوقفه على وحده الكلام، ومن المعلوم ان الخطاب قد تغير من التأنيث في الايه السابقه لهذه الايه للتفسير. فاذا كان المراد من هذه الايه الكافر تكون الخطاب انما يريد الله ليذهب عن كل الرجس، عن كل الرجس اهل البيت ويطهر كل تطهيرا، لان الايه الايات خاصه بالنساء، ولذلك استأنف الله قوله بعد هذا بعد هذه الايه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. اذا ارجو ان يجيبني لماذا اهتم الان، اجمل لماذا اهتم.
والله يا احمد الحسيني هذا سؤال عجيب جدا، يعني خمس دقائق اربع دقائق كثر، انما السؤال واضح ان شاء الله، ان كنت تريد جوابا هذا كان رد يرد ان شاء الله، السؤال مفهوم. تفضل يا شيخ عثمان، اين الشيخ عثمان موجود ام خرج؟ كان يكتب هو انه قطع عنه، اذا الشيخ يبدو انه غير موجود، الشيخ يبدو انه غير موجود، انقطع عنه الارسال. طيب الرجائي اخ محمد علي، الرجائي شوف ما تعطون فرصة، الله يبارك فيكم ما تعطون فرصة، وانتم تعلموا جيدا ماذا يريدوا ان يصلوا. الرجائي لكم فعلا يعني تضبطوا اعصابكم، فترك الادارة لي، الله يبارك فيكم.
طيب صابر انا تفضل.
النساء ادخل عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم اجمعين. يقول ان علي يحتج بانه من اهل البيت. نقول نعم، ونحن نحتج كذلك بان عليا من اهل البيت. ولا احد من المسلمين ينكر ان علي رضي الله عنه من اهل البيت. يقول عائشة دخلت في معارك مع الثالث ومع الرابع. يعني مع عثمان ومع علي. هذا لا شك انه غير صحيح ابدا. ما دخلت في معارك مع عثمان، وكل ما نقل عنها من في الكتب قتلوا نعسلا فقد كفر، هذا كذب عليها رضي الله عنها، لم تقل شيئا من هذا ابدا. واما مع علي ما دخلت مع علي في معارك ابدا، وانما هي معركه الزمن، وعلي هو الذي ذهب اليهم وقاتلهم رضي الله عنهم اجمعين. ولم تخرج هي لتقاتل عليا رضي الله عنه، ولم تقاتله ابدا، هي خرجت من مكه الى البصره، علي خرج اليهم من المدينه الى البصره ورضي الله عنهم اجمعين. ومن اراد تفصيل ذلك فليرجع الى كتاب فطنة للتاريخ، او الى من هذه السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو لا غيره من الكتب التي تكلمت عن هذه الواقعة. ويقول لم تدع عائشة يوما أنها من أهل البيت. هذا نحن الآن لابد أن نعرف أننا عندما نقول أن نساء النبي من أهل البيت، وهذا قلته في شريط أهل البيت وهو موجود إن شاء الله تعالى في الإسلام وغيرها، فهذا الذي نعتقده فيهم جميعا والله أعلم.
ما ادري يا شيخ عثمان، انا ارى ان الشيخ عثمان ياخذ اللاقب. صوت مسموع ام لا شيخ عثمان؟ اذا كنت معهم هنا اكتبه ان شاء الله واحد، ما لم يخرج ايضا الشيخ ويرجع مره ثانيه. طيب يا وعد، انا لا ارى الشيخ عثمان موجود،
لعلك تؤجل سؤالك حتى يدخل الشيخ. طيب لعل السؤال طيب اللهم صل وسلم لا أرى الشيخ موجود. لعل سؤال عقبة.
طيب دائما دكتور عصام العماد يعني يحاول ان ينصحنا ويقول دائما صفته وقصه انتقاله الى مذهب اهل البيت ودائما يقولها كان وهاي صار سني الى اخره. ومتى تنتهي هذه السلسله في انتقالات؟ هل هي يعني هل انت تختار المذهب دون ارشاد الثقه للمذهب؟ لا هذا السؤال لا سؤال هو دائما راح موضوع انتقاله وانا اساله في هذا الموضوع. لا هو يطرح هذا الموضوع انا اسال فيما يطرح. اذا تقول تبني كل مذهب على حديث الكفاء اقول لك وهل الشيعة يبنون عقيدة الا على حديث متواتر؟ اتحدى واتحدى اكبر عالم ان ياتيني بحديث في فضائل اهل البيت متواتر طرق شيعية. هل انت تبني عقيدتك على تواتر سني ام على تواتر شيعي؟ اين تواتر احاديثكم؟ هل عندكم حديث متواتر واحد في فضل اهل البيت وفي حديث الكفاء هل هو متواتر عندكم حتى تبني عليه عقيدة؟ وثاني شيء تطلب منا اتباع اهل البيت اتباعا لحديث الكساء. اقول لك ما في الحال، نحن نتبع اهل البيت، نحن نتبع الصحابه، نحن الذين روينا عن اهل البيت حديث صحيح، ونحن الذين روينا حديث صحيح. اما انتم فماذا تقسم عن اهل البيت؟ هل هذا هو اتباع اهل البيت؟ شكرا جزيلا. تفضل يا دكتور.
اقول ان مساله استدلال هو أصلاً حقانية مدار البيت من كتب السنة الشريعة. يا أخي إذا كنا نثبت ذلك من كتب السنة فهل معقول لا نشعر أن نثبت من كتب السنة الشريعة؟ هل تعقل أن أنا أثبت الآن عقيدة من كتب أهل السنة وأثبت حديث الاثنى عشر في مسلم وفي كتب أهل السنة وأثبت حديث قليل في كتاب صحيح مسلم وفي كتب أهل السنة موجود في المؤرخ في كثير من رواة السنة وأثبت ذلك؟ هل لا أشعر أن أثبت؟ أنا فقط من باب أنه من باب الاحتلال، أما لأنني كنت وهابي وانتقلت إلى الإسلام الشريعي فمن الطبيعي أن يكون حواري منطلق من قلب الكتاب السني، لأنه أنا هذه الكتب السنية هي التي أخذ أنا عرفت كتب السنة الوهابية وكنت أدرس في السعودية ودرست فترة عند الشيخ ابن باز يعني ولكن فترة قصيرة ليست لا أدعي أنها فترة طويلة. ولقيت في السعودية وتحرشت من المعاهد الوهابية وكتب الوهابية الطبعات الوهابية التي قالتني بالإسلام. والله أنني انتقلت إلى الشيعة قبل أن أعرف أن هناك كتب شيعية. المسألة أنا عندما أناقشك وأستدل عليك وأثبت لك حقانية هذا المذهب بكتب الشيعية هل معنى ذلك أنك تظن أنني لا أستطيع أن أثبت حقانية المذهب من كتب نفس الشيعية؟ إن كلامك يشبه كلام أحد المستشرقين عندما يأتي ويقول أن المسلمين لا يستطيعون أن يثبتوا نبوة محمد من كتبهم، فهم عند ذلك يلجؤون إلى التوراة إني مبشر برسول يأتي بعد اسم محمد. لا نحن أصلا لا يمكن أن يكون هذا الكلام ممكن. يعني إذا كان المذهب هذا قائم برجاله بكتبه بأساسه منتشر بهذا الشكل ما هو الأسباب؟ أسألك هذا السؤال، ما هي الأسباب التي جعلت كل من كتب نقطة سلاسة؟ أنا أتحدث تأكيدي بمقدمة كتاب وهابي نقطة المعترية لا يذكر بالمقدمة أنني ما كتبت هذا الكتاب إلا لأن كثير من أبنائنا ومن مشايخنا ومن من نعرفهم من قد انتقلوا إلى الناس. هل انتقلوا إلى المعترية بسبب كتب الشيعة وما يقرأوا كتب الشيعة أم بسبب مسلم؟ يعني في المسألة هنا لا تستهين بالمذهب. أنا كانت نظرتي مثلك يا أخي محمد علي، كانت نظرتي جدا أن الأثناء عشر ليس عندهم أدلة، لكن هذا نظرتي قبل 13 سنة. أما الآن فمسألة بقاء وقوة هذا المذهب أصبحت عندي لا تقل من حيث القوة، كما أنني أستيقن أن الله موجود، أستيقن أن النبي قال لا يزال الدين محفوظ في اثنى عشر، واستيقن انهم هؤلاء. ولكن لا اصل، اذا جئت لكم بكلام الامام محمد ابو زهر قلت هذا ليس صحيح، إذا جئتكم بكلام من حد الهيثم قلت هذا خلبي، إذا جئتكم بكلام نعم محمد علباء قلت هذا جراح وطبيب، وإذا جئتكم برواية صحيحة تضاعفوها وهي صحيحة، وإذا جئتكم بدليل وصحيح ورواية صحيحة بمسلم تطعنوا في الدلالة إذا لم تطعنوا في الشهادة أنا ماذا أسمع، ولكن احضروا معي ما زلنا في رأس الحرام، ما زلنا في البداية، أنا الآن عندي جدول لآيات وروايات فسوف تقودكم إلى أن الحق مع الإبناء، ولا تؤمنوا سيأتي يوم القيامة ونرى أناس في الجنة ثم نسألهم كيف هؤلاء أصبحوا من أهل الجنة، ما نرى الناس كنا نحسبهم من أهل النار. ومن هنا أنا أقول أنه يجب المؤمن أنها حقيقة كانت، ولكن مع مرور الزمان أنا سوف أبين ذلك، فكثير من الأمور التي أنتم تعتقدون أنها خطأ قليل من التأمل، قليل من التعمق، قليل من الدراسة، قليل من الانصاف، قليل من العدالة، قليل من التعصب لرأي الآباء والأجداد، سوف تعرفون الحقيقة. تفضل الله.
طيب خير إن شاء الله. أنا رجائي عدم التعليق، فأرجو أن الالتزام، انتهى الوقت بالنسبة للأسئلة، ما أجد أن الشيخ موجود، ولكن كويس أن الحوار كان هادئ وما أدري الآن وعد كان دورك، لكن الشيخ غير موجود، الشيخ غير موجود، الشيخ ما رجع حتى الآن، الشيخ مش موجود. طيب أعتقد